جنون التعلم. ثم تجلى المشرب الثاني من حياتي بعد التاسعة من عمري. كانت حالة غريبة في طريقة طلب العلم، وصفها أحد أشياخي بالجنون، وتلك صفة أكرمني الله بها أكثر من مرة في ظروف شتى ولأسباب شتى. ولعلك إن صفت إشراقاتي يا ولدي تشاهد بعض تجلياتها. ولعلك إن صفت إشراقاتك يا ولدي تشاهد بعض تجلياتها. كانت حالتي الروحية آنئذ متقدة جدا، وأنا ما أزال أسلخ الأيام من طفولتي. فساقتني تلك الحال إلى مراقبة قوية لما يفيض عن أخي الأكبر الملا عبد الله من العلوم والحكم، ومكثت على ذلك زمنا إلى أن كان يوم وجدت فيه نفسي تكاد تتفلت من بين جنبي، ولم أعد أطيق المكوث بقرية الصغيرة نورس، فعزمت على الرحيل. كان ذلك سنة 1875، حيث بدأت بتعلم القرآن الكريم. ثم وجدت نفسي لست أدري كيف في قرية تاغ بمدرسة الملا محمد أمين أفندي، إلا أني لم أتحمل المكوث فيها فتركتها وعدت إلى نورس من جديد، وهي القرية المحرومة من أي كتاب أو مدرسة. فاكتفيت ساعتها بما أتلقاه عن أخي عبد الله من علوم مرة واحدة في الأسبوع. وبعد مدة قصيرة ذهبت إلى قرية برمس، ومن بعدها إلى مراعي شيخان، ثم إلى قرية نورشين، وبعدها إلى قرية خيزان. ثم تركتها ذاهبا مع أخي الملا عبد الله إلى قرية نورشين. ظللت فيها مدة ثم رجعت إلى خيزان، ثم تركت الحياة المدرسية وعدت إلى نورس مرة أخرى. ولم يكن يفصل بين ارتحالي من مدرسة إلى أخرى غير بضعة شهور. لقد عشت حياة علمية أشبه ما تكون بالفوضى أو بالجنون. كانت حالتي الروحية تأبى علي قبول حالة الاستجداء التي تطبع نفسية الطلبة والشيوخ في ذلك الزمان. ولم يكن طلب العلوم آنئذ قائما على غيرها، الأوقاف الشعبية والزكوات والصدقات. ورغم الفقر الذي ولدت فيه ونشأت، فإن نفسي لم تطق تلك الحياة القائمة على ذلك الوضع الذليل بالنسبة لي. والحقيقة يا ولدي أن ذلك ما كان مني خيارا. والحقيقة يا ولدي أن ذلك ما كان مني اختيارا، بل كان واردا يغالبني ويسوقني إلى ذلك التصرف القاسي على نفسي. ولقد كان له سر عجيب في حياتي عرفته فيما بعد، وإنما قطفت ثماره الطيبة بعد بلوغ 40 من عمري، أي بعد موت سعيد القديم وميلاد سعيد الجديد في حياتي، وحلول تجلياته الوهاجة في كياني الروحي. نعم، ما قبلت الهدية قط من أحد إلا بمقابل أدفعه له أنا أيضا. وعلى الرغم من حاجتي الشديدة، فما ذكرت أني في يوم من الأيام ذهبت لأخذ الأرزاق من الناس، كما كانت العادة جارية في كردستان، حيث كانت أرزاق طلاب العلم تدفع من بيوت الأهالي وتسد حاجاتهم من أموال الزكاة. وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي جعلتني لا أطيل المكوث في أي مدرسة من مدارس القرى، كما ضايقني خلق الطلاب العابث الله، وما كان لكثير من الأشياخ من سيطرة على ما يدرسون من علوم. لقد كنت أشعر بجدية الرجولة تملأ طفولتي وتنتصب قائمة في قراري وترحالي، وكنت أجد عزيمة الفروسية تجمح بي نحو الأعالي. ما ملت إلى اللهو يوما ولا وجدت له ذوقا، وأصدقك القول لم يكن ذلك مني، بل كان أمرا خارج اقتداري واختياري. فوارد ما كان يحل بروحي ويجري تصرفاتي على وزانه، إلى أن كانت رسائل النور في حياتي، فعلمت كم هي في حاجة لضمان حياتها إلى الاستقلال عني. وما كان لها ذلك إلا بما كان لي أيضا، بما كان لي أنا أيضا من استقلال عن الناس. إن عدم جعل رسائل النور التي هي في خدمة خالصة لحقائق الإيمان والآخرة، إن عدم جعل رسائل النور وسيلة لمغانم الدنيا، وعدم جعلها ذريعة لجر المنافع الشخصية الدنيوية، كان ذلك هو الحكمة الكامنة وراء توجيهي إلى هذا الخلق في طفولتي. تربيت على إباء الفرسان كما تربى موسى في بيت فرعون، وإنما هو في الأصل ابن أسرة من الفقراء المستضعفين، فنجا بذلك من نفسية الذلة ليتحلى بنفسية الشمم والإباء في غير صلف ولا كبرياء. ولعل عرقا من أعراق آل البيت في شرايين روحي نهض يخفق بقوة في توجيه سلوكي. نعم شاهدت بعدها حقيقة لا مجازا أنه لأجل هذه الحكمة منحت لي هذه الحالة العجيبة. نعم شاهدت بعدها أنه لأجل هذه الحكمة منحت لي هذه الحالة العجيبة، حالة النفور من تلك العادة المقبولة عند العموم، وإن كانت سجية كريمة في أصلها، ولكني شعرت أنني قد خلقت لغير ما خلق له أولئك الناس من المشايخ والطلاب. فما كانت حياتي تسير بتخطيط مني ولا تدبير، فرضيت بقوت العيش القليل أدفع به شدة الفقر وضنك العيش. والحقيقة يا ولدي أن تلك كانت طبقة من طبقات معراج الروح الذي من عناقيده العليا صنعت شرابي. فإذا شئت ارفع إلي كأسك حتى إذا أحسست بفيضه بين يديك فاشرب، وذلك أول السيل فتأمل. قلت: هل تأذن لي يا سيدي؟ انتظرت قليلا فإذا بالصورة تتلاشى، ووجدتني وحدي أهذي كالمجنون على ضفة بيلر بكي، وانقطعت الواردات عني. مضت علي أزمنة طويلة يا سادتي، لا أرى فيها شيئا ولا أشاهد فيها طيفا. مللت الانتظار ويئست من الوصول بأحوالي مرة أخرى إلى صفاء الشجاعة، وطاردتني هواتف الأسرة والوظيفة والأشغال، فقفلت راجعا إلى المغرب حسينا. ما بين مكناسة والرباط كانت أناشيد المهتر التركية في سيارتي تضمد مواجعي، وكانت سلاسل الدنيا تعتقل قدمي الضعيفتين، فمكثت على ذلك زمنا حتى كان عام الخوف، حيث نصب السحرة حبال اللعبة الكبرى، فخرت أبراج أمريكا ساجدة لربها، ثم تصدعت لها الفنادق والعمارات ما بين الدار البيضاء والرياض، وهي تحاول محاكاة الصلاة بمسجد الضرار، وارتفع الصوت الرسمي في كل الفضائيات يرتل بلحن النفاق ولا الضالين. ثم انطلق السيف يقطع رأس كل من لم يقل آمين، واشتدت حرارة الصيف يا سادتي، وآلمني القيد الثقيل في قدمي، حتى كانت ليلة أخرى من الليالي البيض كنت أتوضأ بدموعي وأنشج في صمت سخين، وحر قلباه على الفراق، فلم أشعر بعدها إلا والسلاسل تتكسر ما بين قدمي، ثم وجدتني أعدو كالحصان هاربا إلى البعيد، ولم تكد تعلن البلابل عن ميلاد الفجر حتى وجدتني بمطار إسطنبول أغرد مع الأذان. كنت لحظتها مريضة أرقد بمستشفى السماء على شاطئ بحر مرمرة، أنظر من فراشي إلى جزر الأميرات، أستلهم تاريخ الفاتحين، وأتزود من واردات البحر الحزين، أستلهم تاريخ الفاتحين وأتزود من واردات البحر الحزين، وكلما وجدت قوة اتكأت قليلا لعلي أستطيع كتابة بضعة أسطر من روايتي. عندما قوي وارد الحكي كان الوقت سحرا، فرأيته يتجلى خارج نافذة المستشفى مثل أمير البحار، لكن الطيف كان بعيدا. ناديته بصوتي الضعيف: سيدي، هل اقتربت قليلا حتى أراك؟ رد علي بكلام لم أستطع الوصول إلى صوته، ولكني قرأت من شفتيه: هذا مقام المخاطبات العليا يا ولدي، فإن كانت لك رغبة المريدين حقا فاصعد إلى الأعالي. قلت: لبيك يا سيدي، ولكن أي الأعالي؟ فإسطنبول مدينة القباب والهضاب، فأنى أراك؟ واختفى الطيف في عرض البحر بين مضايق الجزر. كان الشوق بقلبي قد بلغ مداه، فعزمت على الوصول إلى تلة الموعد. غادرت المستشفى وألقيت عصاي جانبا، ثم انطلقت أعدو ما بين التلال صعودا وهبوطا، من قمة شاملاجا إلى قمة تل يوشع في الضفة الأسيوية، ثم إلى هضبة السلطان أحمد وآيا صوفيا في الضفة الأوروبية، وأعدو حتى ساحة أبي أيوب الأنصاري، ثم أطل على الخليج من قمة الهضبة الأخرى هناك، ثم أعدو وأعدو متسلقا هذه التلة أو تلك، ولكنني لا أجد له أثرا ولا أملك إلا البكاء. آه ما أشد صرامتك يا سيدي، فهل لا أرحتني؟ أي الأعالي تريد؟ شعرت بتعب شديد يا سادتي، فغلبني النعاس واتكأت على سور القسطنطينية القديم فنمت. وجاءت الرؤيا مناما، قال لي: هل توضأت؟ قلت: لا يا سيدي. قال: فكيف تطمع في الأعالي وأنت على غير وضوء؟ ما كان لمن أثقلته أدرانه أن يرانا. يا ولدي فتعلم. حاولت أن أخرج من نومي، فأشار إلي بصرامة: مكانك، هذا مقامك الذي أدركت، فلا حظ لك في اليقظة، وإنما لك الآن أن تحلم. سأذيقك الثمار الأولى لواردات العفاف، فأنصت.